أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الأدلة التي يستدل بها على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى، وقد تقدمت في الدروس السابقة جملة من الأدلة مع جملة من الإثارات التي يمكن أن تثار حول هذه الأدلة مع أجوبتها، وتقدمت أربعة أدلة أو أربع أدلة. الدليل الأول هو أو براهين أربع: البرهان الأول هو برهان الفطرة، البرهان الثاني هو برهان النظر، والبرهان الثالث هو برهان الوجوب والإمكان، والبرهان الرابع هو برهان الحدوث. وقد تقدم الكلام في برهان الحدوث مع الإشارة إلى مجموعة من الجزئيات. أعتقد ما استوفينا المطلب في برهان الحدوث، لعله يأتي الحديث عن هذه الجزئية اللي أشرنا إليها، وهي الخلاف القائم بين الفلاسفة وبين المتكلمين، حيث ذهب المتكلمون إلى أن العالم حادث، وهو طبعا طبقا للروايات، وذهب الفلاسفة إلى أن العالم قديم. وقلنا بأن المراد من القدم ليس القدم الذاتي، لا يقولون بالقدم الذاتي الذي هو لا يحتاج إلى علة ومستغني، لا، وإنما القدم الزماني. هسه ليش المتكلمين راحوا مع ما آلت إليه الروايات والفلاسفة ذهبوا إلى ما اتجه إليه العقل؟ باعتبار واضح أن الخلاف القائم واحدة من الامتيازات بين المدرستين، بين المدرسة الكلامية وبين المدرسة الفلسفية، أن المدرسة الفلسفية تنظر إلى الأشياء بنظرة تجردية، يعني تترك الأحاديث والروايات، يقولون نجي للقضية من منظار عقلي ما يؤدي إليه العقل. بينما المدرسة الكلامية اختلفت عن المدرسة الفلسفية. المدرسة الكلامية تؤمن في بداية الأمر، تؤمن بوجود خالق وتثبت كل هذه القضايا، ثم بعد ذلك تجي للأدلة، تجي للأدلة، فعندهم إيمان في مرحلة مسبقة، ثم بعد ذلك يستدلون على الإثبات. بينما الفلاسفة يتجردون عن كل شيء. لذلك البعض عندما يحذر من الفلسفة، هذه النقطة اللي يحذر من يمها، أن الفلاسفة ينظرون إلى الأشياء بنظرة عقلية تجردية، يعني يقول لك لا تحكي لي رواية ولا أحاديث ولا قرآن ولا كذا، الآن أنا كل شيء ماكو، أريد أثبت وجود الله، شلون أثبت؟ على أي حال، قلنا هذه الجزئية تحتاج إلى تتمة، وإن شاء الله يعني في درس من الدروس نشير إلى التتمة. الآن كلامنا ندخل في البرهان الخامس، وهذا البرهان هو الذي عرف ببرهان الحركة، وبرهان الحركة بصورة مختصرة واضحة وجلية، أن برهان الحركة قالوا بأن كل متحرك يحتاج إلى محرك، فنجي هذا المتحرك يحتاج إلى محرك، هذا المحرك إن كان متحركا أيضا فيحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى محرك، وإن كان لا مو متحرك فقط محرك ثبت المطلوب، وإلا ثبت التسلسل وقد أثبتنا في دروس سابقة بأن التسلسل باطل. هذا بصورة مجملة واضحة لا يشوبها شك ولا ريب. الآن نجي إلى التفصيل. أنتم قلتم برهان الحركة، نسأل سؤال يا جماعة الخير، ما هو المراد من الحركة؟ ماذا تعني الحركة؟ حركة قالوا لها تعريفان، تعريف عرفي وتعريف فلسفي. التعريف العرفي للحركة أن شيخ علي يقوم من هذا المكان ينتقل إلى المكان الآخر، شيخ علي يطلع من مدرسة السيد الحكيم يروح المسجد الهندي، هذه يقولون تحرك، هاي الحركة، تحرك الشيء من مكان إلى مكان آخر. ولكنه أشكل على هذا التعريف، قالوا هذا تعريف عرفي وهذا تعريف ناقص وغير تام. ليش هذا التعريف ناقص وغير تام؟ أن الحركة هي الانتقال من مكان إلى مكان. قال لأن تفسيركم وتعريفكم للحركة بهذا التعريف لا يشمل الحركة الوضعية ولا يشمل الحركة الكمية ولا يشمل الحركة الكيفية، وإنما يكون شاملا للحركة المكانية. واضح؟ والفلاسفة قالوا بأن الحركة تقع في مقولة الكيف وتقع في الكم وتقع في الوضع وتقع في المكان. خب بينونا شنو المراد من الحركة المكانية، شنو المراد من الحركة الكيفية، شنو المراد من الحركة الكمية، شنو المراد من الحركة الوضعية. خلينا نبين ذني، راح يمرن عليك إن شاء الله في بداية الحكمة، ولكن إحنا نبينهن. الحركة المكانية يسمونها الحركة الآنية، وهي مثل حركة الأرض حول الشمس، هاي يسمونها حركة مكانية، وهي من أوضح الحركات إدراكا، وهي أيضا لا تحتاج إلى أدلة. أو لا، بتعبير آخر يقول حركة الكتاب من اليد إلى المنضدة إلى المكتبة، أنا كتاب بيدي أحركه أخليه على الراف، هاي يسمونها حركة مكانية. واضح إن شاء الله؟ هاي ما تحتاج إلى أدلة، هي هاي الحركة المكانية. حركتك هم حركة مكانية، أي شيء، أي شيء مادي، هذا الكرسي أيضا حركة مكانية وهكذا. الحركة الكيفية شنو المراد منها؟ الحركة الكيفية يا شيخ علي يا مولانا تنقسم إلى قسمين، كيف فعلي وكيف انفعالي. ما بيشي راح أوضحه، أنتم ما ماخذين فلسفة لكن أوضحه. الكيف المقصود من الكيف الفعلي هو ما كان مؤثرا كالحرارة والبرودة، حرارة تؤثر في الماء فتخليه ساخن، البرودة تؤثر مثلا في الأشياء فتجعلها مثلا على سبيل المثال يابسة أو منجمدة. فقالوا بأن الكيف الفعلي هو ما كان مؤثرا بعد، الأشياء تعرف بأضدادها، فالكيف الانفعالي هو ما كان متأثرا وليس مؤثرا. مثل اليبوسة تتأثر بالنار، الرطوبة تتأثر بالماء، فقالوا هذه الحركة هي حركة كيفية. وبعبارة أخرى أن الكيفيات الملموسة إما فعلية وإما انفعالية. زين، الحركة وين تحصل؟ هل في الكيف الفعلي أم في الكيف الانفعالي؟ قالوا الكيفيات غير الفعلية، يعني شنو؟ الانفعالية هي التي تحصل فيها الحركة، ولذلك قالوا تقع الحركة في الكيفيات غير الفعلية. واضح إن شاء الله؟ يجينا هسه من نكمل نمثل لذلك. الحركة في الكم يعني شنو؟ كالحركة في طول النبات، يسمونها حركة في الكم. طول النبات 10 سنتيم، بعدين من يكبر شوية يصير 12 سنتيم، يكبر شوية يصير 14 سنتيم، بعدين يصير متر، بعدين يصير مترين. يسمونها حركة في من؟ حركة في الكم. وكذلك الحركة في الكم أيضا تشمل تغير الجسم في كمه أو في نسبته، مثلا زيادة حجم الحيوان يقوم حركة واضحة، زيادة جسم الإنسان حركة واضحة، بأنه أو الحيوان من 20 كيلو إلى 30 كيلو إلى 40 كيلو إلى 50 كيلو وهكذا. حركة الوضعية شنو هي؟ حركة الوضعية هي حركة نفس الشيء، مثلولها بمثالين. مثال الأول قالوا حركة الأرض، حركة الأرض حول نفسها هي نفس الحركة من ذات الشيء. وقالوا مثلولها بالبنك، يعني الحركة من نفس الشيء. والبعض قال أكو حركة في مكان الشيء بمجموعه تتغير نسبته إلى المكان، والبعض قال لا، بأنه الحركة الوضعية هي أجزاء الشيء يتبدل حالها بعضها إلى البعض الآخر، وهذا التبدل ناشئ من الخارج. هذا ما أريد ندخل به، بس أريد نعرف بأن الحركة الوضعية هي حركة نفس الشيء. مثل البنكة هي نفسها تتحرك، الأرض عندما تدور حول نفسها حركة الأرض هي حركة نفس الشيء، يسمونها حركة وضعية. وضعية الحرب وضع الأرض بأنها متحركة، وضع البنكة بأنها متحركة،
يعني الحركة من ذاتياته،
أي خل العبر من ذاتياته بهذا التعبير مع المسامحة التعبير، يعني مو على نحو. فالفلاسفة قالوا بأنه القول بأن الحركة هي عبارة عن التحول من مكان إلى مكان آخر أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر، هذه الحركة التعريف ليس بتام وإنما يحتاج إلى متمم، لأن الحركات كما يقول الفلاسفة تجري في الكيف وفي الكم وفي المكان وفي الوضع. هذا ما هو عليه الفلاسفة القدامى، أنها تجري في الأعراض، اعتبار الكم عرض والكيف عرض، الوضع عرض، وهكذا. مقولات بعد المقولات العشرة، هذا ما ذهب إليه قدماء الفلاسفة، إلا أن صدر الدين الشيرازي قال بنظريته المعروفة بأن الحركة لا تجري فقط في الأعراض في هذه الأرض، وإنما الحركة تجري في الجوهر أيضا، وتبعه على ذلك مجموعة من الأعلام منهم العلامة الطباطبائي. زين طبعا اكو خلاف. علامة الطباطبائي يرى بأن الحركة تجري في ثلاثة أشياء: في الوضع والكم والكيف، ويرى أن الأين وضع المكان يرجع إلى الوضع. هذا راح يمر عليكم بالفلسفة ما نشير إليه. هذا واضح. مهم، هذه الحركات تطرح على الأجسام، عبارة أخرى أنها تعرض على الأجسام. وقلنا القدماء من الفلاسفة قيدوا هذه الحركة بهذه المقولات الأربعة، ولم يرتضوا وقوع الحركة في الجوهر، وبالإضافة إلى ذلك العلوم الحديثة، علوم الحديثة وخصوصا الفيزياء، هذا ما أشرت إليه قبل أن أنتقل إلى الحركة الجوهرية. العلوم الحديثة وخصوصا الفيزياء وما شهدته من التطور اكتشفت بأن الذرة تتحرك، والإلكترون يتحرك، والنيوترون حول النواة يتحرك، وهو نوع من العين والواض. جيد جدا. قلنا صدر شيرازي ولا صدره، قال لا، مو فقط تجري في العوارض، كذلك في الجواهر. خوب، بالنتيجة قبل أن نجي إلى ما هو المراد من الحركة الجوهرية، هاي طبعا كلها مقدمات لبيان ما هو المراد من برهان الحركة. قبل أن نجي إلى بيان ما هو المراد من الحركة الجوهرية، الآن على هذا التعريف إيش راح تعرفون الحركة؟ أنتم الفلاسفة لم ترتضوا التعريف القائل بأن الحركة هي عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان أو التحول من مكان إلى مكان. خب، قلت باعتبار هذا لا يشمل الكيف ولا الوضع ولا الكم، شو تعرفوها أنتم؟ قالوا هو الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل. الحركة هو خروج الشيء تدريجا، لأن أكو حركة تدريجية وأكو حركة دفعية. زين، خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل، هذا مهم هواي أن نحفظ هذا التعريف، خروج الشيء من القوة تدريجا من القوة إلى الفعل. لأن هذا وين راح يفيدنا؟ راح يفيدنا في بيان ما هو المراد من الحركة الجوهرية. راح تقول لي شلون الحركة تكون في الجواهر. فإذا نستلخص مما تقدم بأن الحركة لها تعريفان، تعريف عرفي وتعريف فلسفي. الفلاسفة أشكلوا على التعريف الحركة بأنها الانتقال من مكان إلى مكان آخر، لأن هذا ما تكون شاملة لبقية للكيف والكم والوضعية مقولات الأخرى. وبينا ما هو المراد من الكم والوضع والكيف، ثم قالوا يمكن تعريف الحركة بأنها خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل. قلنا الفيزياء الحديثة قالت الإلكترون يتحرك، النواة تتحرك، النيوترون يتحرك، الذرة تتحرك. قلنا بأن ملا صدره قال بالحركة الجوهرية. يبقى عندنا ما هو المراد من الحركة الجوهرية. زين، شلون الحركة الجوهرية؟ ليش لا تجري في الأعراض فقط وإنما تجري في الجواهر؟ هذا في كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله، لأن أخذنا الوقت. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونوعا ما صعب، يعني خصوصا أنتم بعدكم ما ماخذين فلسفة، بس أحاول أن أبسط بهذه الطريقة. ما أدري اتضح.
لا والله
استطعت أن أوصل المعلومة جيد.